بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد لشهر رمضان والميزة التي ميزته عن بقية الشهور هي قضية القرآن. لذلك لما أراد الله أن يعرف لنا شهر رمضان ماذا قال؟ قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. فعندنا علاقة وطيدة بين شهر رمضان وبين القرآن أمر جيد، وحرص الإنسان على المداومة على قراءة القرآن وعلى ختم القرآن أمر جدا جيد وممتاز وله ثواب عظيم. لكن تعال خلنا نقرأ توجيهات الأئمة في كيفية قراءة القرآن. أبو بصير دخل على الإمام سلام الله عليه، قال له جعلت فداك أقرأ القرآن في ليلة. أبو بصير عالم، مو إنسان عادي، إنسان عالم وفقيه. الآن يسأل الإمام، قال أنا أستطيع أن أختم القرآن في ليلة. على فكرة هو أعمى، أبو بصير أعمى. قال لا. قال في ليلتين؟ قال لا، حتى بلغ 6 ليال. فأشار بيده فقال ها، يعني أوقف. قضية مو قضية في كم تختم القرآن، القضية مو قضية كم ختمة في الشهر، ماذا إذن؟ فقال يا أبا محمد إن من كان قبلكم من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله كان يقرأ القرآن في شهر وأقل. شوف التتم، إن القرآن لا يقرأ هذرمة. شنو هذرمة؟ واحد كان في سباق سيارات، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، هذه هذرمة، يسموها هذرمة في اللغة العربية. إن القرآن لا يقرأ هذرمة ولكن يرتل ترتيلا. شنو معنى الترتيل؟ أقرأ قراءة بالمقامات بصوت جميل؟ لا، هذا معنى الترتيل. إذا مررت بآية فيها ذكر للنار وقفت عندها وتعوذت بالله من النار. هذه قراءة القرآن عند أهل البيت. أمير المؤمنين سئل عن قوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا. احنا دائما في بالنا لما ترتيل ماذا؟ إنسان يعرف أحكام التلاوة، أحكام التجويد، حسن الصوت. شوف الإمام ماذا يقول، قال رتله ترتيلا، بمعنى ماذا؟ بينه تبيانا ولا تهذه هذ الشعر ولا تنثره نثر الرمل، ولكن أفزعوا قلوبكم القاسية ولا يكون هم أحدكم آخر السور. أئمة أهل البيت عليهم السلام يشيرون إلى قضية مهمة، وهذا خطأ نقع فيه جميعا ولا أبرئ نفسي. ما هو؟ لا تكون قراءة القرآن لأجل القراءة. أقرأ ليش؟ لأجل الثواب. زين، الثواب على ماذا؟ الثواب فقط ماذا؟ أن أقول هذه الكلمات. أي متهبت يقولون مو هذا القراءة. قراءة القرآن ليست هذا، قراءة القرآن نعم أن تقرأ الألفاظ، لكن أن تكون هذه القراءة مقدمة للفهم، ويكون الفهم مقدمة لماذا؟ للعمل بالقرآن الكريم. في رواية رسالة من الإمام الباقر إلى سعد الخير، طبعا سعد الخير هو أموي لكنه كان على مذهب أهل الحق، كان شيعيا يعتقد بإمامة الأئمة عليهم السلام. الإمام يذكر مسألة مهمة في القرآن، قال: وكل أمة رفع الله عنهم علم الكتاب حين نبذوه وولاهم عدوهم حين تولوا. شنو نبذ الكتاب؟ وكان من نبذهم الكتاب، هذه قضية مهمة. الإمام بهذا الشرح ناظر إلى الآية القرآنية: وقال الرسول يا ربي إنا قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. شنو يعني هجران القرآن؟ هجران القرآن يعني قوم النبي ما يقرؤون القرآن. لا، احنا نشوف القرآن يقرأ ومساجد عامرة، والبعض يختم القرآن في أيام بسيطة، والقرآن يصلى به يوميا. شنو إذن؟ هذه الرواية تفسر: وكان من نبذهم الكتاب أن أقاموا حروفه وحرفوا حدوده. الحروف يعني الألفاظ، في مقام الألفاظ الكل يقرأ القرآن، في القراءة ما أحد هجر القرآن، الكل يقرأ. أقاموا حروفه، يعتنون بماذا؟ بالكتاب، بما هو كتاب. وحرفوا حدوده، لكن في مقام العمل الله بالخير. الإمام يقول هذا نبذ الكتاب، إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، مو هجروه كقراءة، هجروه كماذا؟ كعمل. فهم يروونه ولا يرعون. يروى باللسان ولا يرعى بماذا؟ بالعمل. والجهال يعجبهم حفظهم للرواية، والعلماء يحزنهم تركهم للرعاية. وهذا الذي الخطأ الذي لعله وقعنا فيه، أنه صرنا كيف نعرف الشخص مهتم بالكتاب بالقرآن؟ إذا داخل دورة تجويد ودورة مقامات ويقرأ بصوت جميل وحسن، هذا الإنسان نعبر عنه بإنسان قرآني، إنسان مهتم بالقرآن. هو هذا شخص مهتم بالتجويد بالقراءة الجميلة، هذا يعتبر التوب. شوف الإمام ماذا يقول، يقول: والجهال يعجبهم حفظهم للرواية. احنا فلان حافظ للكتاب، جميل، امر جميل مطلوب، لكن الاهم والذي لاجله انزل الله الكتاب هو ماذا؟ العمل. كتاب انزلناه اليك مبارك، ليش؟ ليدبروا آياته. الغرض من القرآن ماذا؟ التدبر، وليتذكر أولو الألباب. أفلا يتدبرون القرآن؟ هذا النداء الإلهي. هذا الكتاب مو فقط للتبرك وللقراءة في الفواتح وللختمات، لا، كتاب تدبر وعمل. ومن هذا المنطلق فقط إشارة، بعض علمائنا تجد عندهم نظرة جدا سلبية لعلم التجويد. البعض ملكم ليش؟ من المتقدمين مثل الشيخ يوسف البحراني، ومن المتأخرين مثل السيد عبد الأعلى السبزواري والسيد مصطفى الخميني، عندهم كلمات قوية في التجويد. ليش؟ ليش هذا الرأي السلبي لهذه المسألة؟ رأوا أن الواقع الشيعي أصبح يهتم فقط بالألفاظ، يعني فقط نهتم بكيفية القراءة، وضيعنا جوهر القرآن وهو ماذا؟ الفهم والعمل، لأن القرآن هو كتاب هداية، ذلك الكتاب لا ريب فيه ماذا؟ هدى للمتقين. القرآن نزل للهداية، مو لكي نسمع القرآن القارئ الجميل ونكتفي الله الله الله، أو نحن نقرأه بصوت جميل، لا، القرآن نزل للهداية. لذلك نشوف إحنا حتى في مجتمعنا كم لجنة موجودة عندنا للتجويد والترتيل بالمعنى الموجود طبعا والحفظ، لجان كثيرة، لعله ما في منطقة إلا وعندنا فيها مركز ومركزين. كم مركز وكم مؤسسة عندنا لتدبر القرآن، لتفسير القرآن، لتربية الناس على معارف القرآن؟ كم؟ قليل جدا. كم مسابقة قرآنية عندنا في ماذا؟ في التجويد والترتيل والمقامات، ما شاء الله تبارك. زين، كم محفل قرآني عندنا في فهم الكتاب، في كتابة بحوث تفسيرية، بحوث تدبرية في الكتاب؟ فرق كبير. هذا السبب اللي خلى كثير من العلماء يقف موقف سلبي من التجويد. هذه المسألة رأوا أن قضية التجويد أصبحت بمثابة الحجاب بيننا وبين فهم الكتاب. والبعض استند لهذه الرواية، أقاموا حروفه وحرفوا حدوده، فهم يروونه ولا يرعونه، والجهال يعجبهم حفظهم للرواية الألفاظ، والعلماء يحزنهم تركهم للرعاية. في كلام جميل في كتاب الآداب المعنوية للصلاة، في فصل فيه حول طريق الاستفادة من القرآن الكريم، صدفة وقعت على هذا الكلام، سبحان الله، كأنه يخاطبنا في هذه الأيام. قال: ونحن نقرأ القرآن للثواب والأجر فقط. عبارة خطيرة جدا، خطيرة. احنا ليش نقرأ القرآن؟ لو تسأل اي احد في رمضان لماذا تقرأ القرآن، بيقول لك للأجر والثواب. شوف السيد ماذا يقول: ونحن نقرأ القرآن للثواب والأجر فقط، ولهذا لا نعتني بغير جهة تجويده، ونريد ان نقرأه صحيحا حتى يعطى لنا الثواب، ونحن واقفون في هذا الحد وقانعون بهذا الأمر. يعني إذا واحد يقرأ القرآن قراءة صحيحة بعد خلاص هذا التوب انتهى. ولهذا نقرأ القرآن 40 سنة ولا تحصل الاستفادة منه بوجه إلا الأجر وثواب القراءة. يقول يعني هذا القرآن فقط ثواب القراءة. في آخر الكلام كلام طويل يقول: فأي خسران؟ تقول حصل ثواب، سيد يعتبره خسران، وأي خسران أعظم من أن نقرأ الكتاب الإلهي منذ 30 أو 40 سنة ونراجع التفاسير ونحرم مقاصده، نحرم من مقاصد الكتاب. سمع ماذا يقول؟ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يعتبر هذا خسران أنك تقرأ القرآن 40 سنة فقط لأجل الثواب، يعتبره خسران. ليش؟ لأنك حرمت نفسك من معارف هذا القرآن. لكن تعال لأهل البيت لما يذكرون القراءة التي هم يريدونها، شوف خطبة لأمير المؤمنين يصف فيها المؤمن: أما الليل فصافون أقدامهم تالين لأجزاء القرآن يرتلونه ترتيلا. أنا يبين لك شنو الترتيل. يحزنون به أنفسهم ويستثيرون به دواء دائهم ويهيج أحزانهم بكاء على ذنوبهم ووجع كلوم جراحهم. هنا موضع الشاهد. فإذا مروا بآية فيها تخويف أصغوا إليها مسامع قلوبهم وأبصارهم فاقشعرت منها جلودهم ووجلت منها قلوبهم فظنوا أن صهيل جهنم وزفيرها وشهيقها في أصول آذانهم. يعني لما يقرأ آية فيها ذكر للنار كأنه ماذا؟ دخل النار. وإذا مروا بآية فيها تشويق ركنوا إليها طمعا وتطلعت أنفسهم إليها شوقا وظنوا أنها نصب أعينهم جاثين على أوساطهم. شتان ما بين قراءتهم وقراءتنا. إحنا القرآن الكريم هو هذا كتاب لأجل التبرك، لأجل الثواب، لأجل الخيرة، ولأجل إذا واحد نصب عليك تقول له تعال احلف على القرآن، هذا المصحف احلف بس. في حين أنه هو كتاب عمل. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ماذا؟ هدى. الكتاب كتاب هدى، بيان للناس، هدى، رحمة، موعظة للمتقين. هذا الكتاب لا بد أن نفهم القرآن بهذه الصورة. فلذلك في رمضان الإنسان يستطيع أن يختم 3 ختمات قد يكون عنده الوقت، لكن ما في مانع اكتفي في اليوم بجزء من القرآن بحيث طول الشهر تختم ختمة واحدة، وفي المقابل هالوقت الذي تقرأ به جزئين زيادة افتح كتاب تفسير واقرأ هذا الجزء الذي قرأته، اقرأ ماذا؟ تفسيره. أو العكس، ابدأ بقراءة التفسير ثم فيما بعد اقرأ القرآن بحيث تقرأ بماذا؟ بفهم ووعي، وتعرف قيمة ما تقرأ. لا تكون القراءة مجرد لقلقة لسان. احنا هذا القرآن عندنا، وللأسف الشديد غيرنا فهم القرآن أفضل منه. أنا أجيب لكم هذا المثال ونختم. هناك كتاب طبع لعله قبل سنة ونصف أو ترجم إلى اللغة العربية بعنوان جيفرسون والقرآن. جيفرسون هو رئيس من رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية، من أوائل الرؤساء. هذا الكتاب يتحدث عن علاقة جيفرسون بالقرآن الكريم. كيف بدأت القصة؟ اللي كتبت الكتاب باحثة أمريكية في الولايات المتحدة، صار شخص ذو منصب، ما أدري هو وزير أو نائب في الكونغرس مسلم، وفي القانون الأمريكي إذا الإنسان يأخذ منصب بهذه الرفعة لا بد أن يقسم على الكتاب المقدس، شايفين لعلكم الرؤساء. هذا الرجل لأنه مسلم رفض، قال أنا ما أقسم على الكتاب المقدس، فأخرجوا له نسخة من القرآن من مكتبة الكونغرس، نسخة قديمة ترجع لأكثر من 200 سنة، وروج في الإعلام أنها هذه النسخة هي نسخة جيفرسون، طبعا قرآن باللغة الإنجليزية، هذه النسخة لجيفرسون أول رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. هذه المرأة تقول أنا تعجبت، كيف هذا الشخص الذي هو من أوائل الرؤساء ومن الذين كتبوا دستور الولايات المتحدة عنده نسخة من القرآن؟ كيف ذاك الوقت أصلا لا يوجد مسلمين، بعد ما صار أصلا في مسلمين في الولايات المتحدة، فبحثت وكتبت هذا الكتاب. تحدثت أن هذا جيفرسون اشترى نسخة من أوروبا للقرآن وكان يكثر من مطالعته. أنا سأذكر شاهدين من الكتاب. الشاهد الأول لما صار نقاش هل ممكن للمسلم، طبعا هو من الآباء الذين كتبوا الدستور، لما صار نقاش هل المسلم يصح أن يكون مواطن أمريكي أم لا، هو جيفرسون قال نعم، وما تتهمون به الإسلام غير صحيح. قالوا كيف المسلمين دمويين ويقرصنون، كانوا قراصنة في ذلك الوقت ويفعلون ويفعلون. قال لا، قال محمد هو فعل النبي. ليش؟ قال لأنه دعا لما دعا إليه العظماء من قبله، مثل أرسطو وسقراط وكونفوشيوس، كونفوشيوس الفيلسوف المعروف، قال إذن هو نبي. يعني لما قرأ القرآن الأشياء التي وجدها في القرآن هي ماذا؟ هي نفس الخطوط العامة التي دعا لها كل مصلحين عبر التاريخ، منها اعتبر أن محمد هو فعل النبي، وهذا أمر ترى ما نلتفت إليه. ترى الله عز وجل لما يتحدث عن عيسى، لما يقول يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، يشير إلى هذه القضية أنه يدعو إلى الخطوط العامة المعروفة عند الإنسان. هذا الشاهد الأول، يعني هذا الرجل بمجرد قراءته للقرآن سلم بهذه القضية. الأهم من هذا، هذه المرأة لما، طبعا جيفرسون اتهم بأنه مسلم لما دخل الانتخابات، الذين كانوا منافسيه في الانتخابات اتهموه بالإسلام طبعا لغرض تسقيطه. الأهم من هذا الشاهد الأهم، لينكولن، أبراهام لينكولن المعروف، هي تقول بعد قراءتها للقرآن اكتشفت أن لينكولن كان كثيرا ما يقتبس في خطاباته من القرآن الكريم، مقتبس مرة مرتين، كثير الاقتباس. ولينكولن ترى له الفضل الكبير في ماذا؟ في تحرير العبيد، في توحيد أمريكا، في جمع الناس. فإذا هؤلاء اللي سموهم الآباء المؤسسين تأثروا هذا التأثر بالقرآن، بين قوسين رغم أن الترجمة التي اعتمدوا عليها ترجمة محرفة باعتراف هذه المرأة، ترجمة سالي تقريبا اسمها، ترجمة محرفة، إذا بمجرد قراءة سطحية لترجمة محرفة أثرت فيهم هذا التأثير، وإحنا لازلنا نريد نختم القرآن فقط. يتلو عليهم آياته ليش؟ ليزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكم. القرآن كتاب حكمة وعلم وتزكية للنفس. صلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
الله.